إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والمشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن نلتقي في هذا المساء لنقرأ بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنفوز بفهمها ولنفرح بمعانيها ولتنشرح صدورنا بما اشتملت عليه، لأنها من كلام الهدي النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، في الحلقة السابقة كنت أتحدث عن أهمية وضرورة أن يصلح الناس أنفسهم وأعمالهم وطرقهم، وأن الإصلاح له طرق شرعية يجب أن يعقلها المؤمن، وقد ذكرت أشياء من ذلك، ووعدت أن أضيف إلى هذا شيئا. وأنا أود بين يدي هذا اللقاء، وقبل أن أفتتح شيئا من هذه الأحاديث، أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية قد تدعو الحاجة إلى ذكرها في مثل هذه الأيام، ألا وهو العناية الكاملة بتصحيح الاعتقاد. الإصلاح يبدأ من إصلاح القلب الذي يترك أثره على القول والجوارح. إصلاح الإيمان، تنمية الإيمان في القلب، أن يعرف العبد أنه عبد مربوب مخلوق، خلق لعبادة الله وحده دون سواه، فيتوجه بكليته إلى الله، ولا يصرف شيئا من ألوان العبادة لغير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني، من أهم المهمات تحقيق التوحيد وإصلاحه، وخلاصته أن نفهم معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، فنندفع إلى عبادة الله وحده، ونخلص في جميع ألوان العبادة لله عز وجل، فلا نصرف شيئا من ألوان العبادة، سواء كانت قلبية أو قولية، أو بدنية أو مالية، لغير الله تبارك وتعالى. كما يجب أن تكون هذه العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينصرف قلب المؤمن، أو أن تعمل جوارحه، أو أن ينطق لسانه بأي لون من ألوان الباطل أو الشرك أو الضلال. لا يجوز أن يتحرك القلب ليلحظ غير الله عز وجل، أو ليحب ويخاف، أو ليرجو ويأمل ويتطلع إلى شيء لا يملكه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. كما لا يجوز للجوارح أن تتحرك إلا فيما يرضي الله عز وجل، وأن تكون أعمال الجوارح لله تبارك وتعالى. فيا عبد الله، إذا ركعت فاركع لله، وإذا سجدت فاسجد لله، وإذا نذرت فانذر لله، وإذا دعوت فادعو الله وحده دون سواه، ولا تتوكل إلا عليه، فهو المأمول المرتجى سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو في كتابه يقول للناس كافة: أليس الله بكاف عبده؟ إن الذي يتطلع إلى أحد من البشر أو إلى أحد من الملائكة أو يخاف من الجن خوف السر أو غير ذلك، هؤلاء ما عرفوا حقيقة التوحيد لرب العباد، ما أدركوا أن الله تبارك وتعالى جل في علاه يملك الدنيا والآخرة، وبيده مفاتيح كل شيء وخزائن كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وإذا أراد شيئا كان، ومن توكل عليه وحده كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ والله إنه لكاف عبده سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله، صحح معتقدك في الله عز وجل. احنا في مثل هذه الأيام نسمع غلو حتى شديد حتى في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس ما زالوا إلى اليوم يدعون غير الله وينادون غير الله، ويذهبون إلى القبور والأضرحة فيسألون ويطلبون ويمدون الأيدي هناك، والقلوب تتطلع إلى أصحاب هذه القبور سائلة مستغيثة باكية خاشعة ذليلة تاركة الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى جل في علاه. ألم يقل الله في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنا أسأل الآخرين، هذه الأمور يفعلها الله، من يشارك رب العالمين سبحانه وتعالى فيها؟ وإن كنت لي كلمة بعد ذلك قبل أن أنتقل إلى قراءة بعض من هذه الأحاديث، أخاطب إخواني من أهل العلم أن احرصوا على تعليم الناس مسائل الاعتقاد كما هي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم اعلموا إخواني الكرام أن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح عليه أولها. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وحده، صار بعد ذلك معه أمة لما عبدوا رب العالمين سبحانه، لما أخلصوا الدين لله تبارك وتعالى، لما تابعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه هو الذي قال هذه العبارة: لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الأمة اليوم لن تصلح ولن تنجو ولن تتحقق لها سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا إذا سلكت المسلك الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نحن دائما ندعو إلى الطائفة المنصورة، نبين من هي هذه الطائفة الظاهرة على الحق المتمسكة به القائمة بأمر الله إلى قيام الساعة. هذه الطائفة المنصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتيها أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. إخواني الكرام، دعوة صادقة من محب لكم في الله تبارك وتعالى، عودوا أفرادا وجماعات إلى الأصل الأول، إلى ما كان عليه الصدر الأول. إننا بحاجة إلى أن يصلح الله عز وجل أمتنا وديارنا وبلادنا وأحوالنا. إننا بحاجة إلى مدد من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا المدد يأتي بالتوبة والأوبة والإنابة والاستغفار لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. ويد الله ملأى لا تغيضها نفقة. إخواني الكرام، يكفي أن أقرأ عليكم هذا الحديث لتعلموا أن الأمر كله بيد الله، وأن الخزائن كلها بيد الله، وأن الله إذا أراد شيئا كان، وإذا أعطى من شاء أعطاه، وإذا منع لا يمكن لأحد أن يعطي ما منع الله عز وجل. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفتى من فتيان أمة الإسلام رباه على يديه، ودعا ربه له أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على دب، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ تأملوا يا إخواني هذه الموعظة الجليلة الكريمة الجميلة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ومن جماعته ومن أقربائه ابن عمه، يقول له: يا عبد الله، أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هذه الكلمات يا أخي ارعى لها سمعك، بارك الله فيك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هذه الكلمات ينفع الله بها. هذه الكلمات ينفع الله بها. ما هي هذه الكلمات؟ أول كلمة قالها له: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله. يا إخواني، أصلحوا التوحيد، احفظوا العقيدة، احفظوا الإيمان، حققوا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، عيشوا لهذا الأمر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له: إذا سألت فاسأل الله. ومعناها اسأل الله وحده، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول. قد يقول له: طب اطلب مني ولا اسألني. لا، يقول له: إذا سألت فاسأل الله. دي الكلمات التي ينفع الله بها، هذه الكلمات التي ينفع الله بها. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها، كبيرها وصغيرها، صالحها وطالحها، برها وفاجرها، لو أن الأمة كلها اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها كده لو اجتمعت ونظرت في أمرك، في أمرك كي تقدم لك شيئا تنتفع به. أمة من مشارق الأرض ومغاربها اجتمعت لتقدم شيئا نافعا لك، غير أن الله عز وجل لم يرد أن يصل هذا الأمر إليك. هل يمكن؟ لو أن الأمة كلها اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب العكس، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، فإذاك أنتم خايفين من مين؟ لماذا يخاف العبد من غير ربه ومولاه؟ يا أخي، أنت إذا لست بحمى الله فقد لجأت إلى مكان، إلى مقام كبير وإلى قوي عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. قد أويت إلى ركن متين، إلى ركن شديد. إذا أويت إلى الله عز وجل، لو أن الأمة كلها اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الأمر في الأول بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. الكلمة الأخيرة دي مدخل للموضوع الذي معنا، ونحن ما زلنا نتحدث في باب القدر من كتاب السنة، من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. قد تكلمنا في أحاديث كثيرة، ولعلنا نأخذ اليوم بعضا من هذه الأحاديث. وأبدأ بأول حديث وقفت عنده في اللقاء الماضي، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث الشريف الكريم اشتمل على أمرين. الأول نصيحة أو وصية بيعهد بها صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. بيحمل كده نصيحة، بيحمل وصية لابنه يخاطبه بها. وهنا أقف مع رجال المسلمين ونساء المسلمين: تابعوا النصح لأولادكم. شوف عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول لابنه هذه الكلمات، ينصحه، يوجهه. بعض الآباء اليوم ابتعدوا كثيرا عن أبنائهم، وكأنهم لا يمتون إليهم بصلة. انصرف بعضهم إلى الملاهي، وانصرف بعضهم إلى جمع المال، وانصرف بعضهم إلى ألوان من اللعب وغير ذلك مما يضر ولا ينفع. والأولاد ثمرة فؤادك في هذه الحياة الدنيا وهم مسؤولون عنك. شوف عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعلم ولده شيئا من أصول السنة، من أصول الإيمان، من أصول الاعتقاد، ويناديه بخطاب يرقق القلب: يا بني، لأنه ابنه، ما قال له يا فلان، وإنما يناديه بلفظ البنوة، وده فيه ترقق وتلطف ليدفعه إلى القبول وإلى الاستماع وإلى حسن الإنصات وإلى الأخذ بما يقوله رضي الله عنه. يا بني، ما هي نصيحة عبادة لابنه؟ وقد ورد في بعض الروايات أنه قال له ذلك وفي مرض الموت: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جملتين في غاية من الفائدة، تتحدثان عن القدر الذي نحن نتكلم عنه، وهو أن كل شيء بقدر. وعبادة بن الصامت بيقول لابنه الإيمان له طعم يتذوقه الإنسان، وطبعا ده شيء لا يتحدث عنه، يعني عشان أقول والله طعم الإيمان كذا، يعني ده شيء يتذوق، شيء يشعر به، شيء لا يعبر عنه باللسان. بيقول له: يا بني، أنت لن تجد طعم حقيقة الإيمان في قلبك. فالإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، الإيمان له ضياء، الإيمان كله جمال وبهاء. إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاصة الجملتين إيه؟ يا بني، سلم لقدر الله تبارك وتعالى وأذعن له، لا تعارض ولا تتأفف ولا تستنكر ولا تخطئ إذا نزل بك أمر أو وقعت عليك شدة، بل يجب أن تستسلم، بل يجب أن تستسلم. إن أصابك الله بشيء، سواء كان فيه نفع لك أو ضر وقع عليك، فاعلم أنه من الله، وأن ما أصابك ووقع بك لم يكن ليتجاوزك أبدا، لأن ده خلاص أمر مقدر، هذا أمر مكتوب، هذا أمر مكتوب. ما البخاري رحمه الله عنوان كده لباب في صحيحه بك عنوان، قال: باب جفوف القلم على علم الله تعالى، وهو سيأتي حديث القلم الآن. القلم جرى بكل شيء ثم جف القلم، يعني ما فيش أمر محدث، ما فيش أمر جديد سيطرأ، ما يحدث معلوم مقدر، سبق في علم الله وكتب في اللوح المحفوظ. فما أتاك أيها العبد وما نالك من خير وبركة ونعمة، أو ما وقع عليك من ضر وسوء ومكروه، ذاك اللي يمكن يخطئك أبدا أو يتجاوزك إلى غيرك. بعض الناس للأسف الشديد لما بقع به شيء يدخل في باب الجزع، يقول يعني ما فيش إلا أنا يا رب، يعني أنا اللي تنزل علي المصايب، أنا اللي أبتلى بالكوارث، ويظل يتكلم ويتكلم مبرزا ومظهرا سخطه على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. اعلم يا عبد الله أن ما نزل بك لم يكن ليخطئك، وما كان يمكن بحال من الأحوال أن يبتعد عنك، بل لابد ما قدره الله أن يكون. دي الجملة الأولى. الجملة الثانية أيضا نافعة ومفيدة، وتتم في البيان للجملة الأولى، تتمة بيان للجملة الأولى. قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما لم يأتك ويقع بك لم يكن بحال من الأحوال أن يأتيك أو أن تنال منه شيئا. كلمات مباركات. أرجع أيضا إلى بيان الجملة الثانية بعد هذا الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله تعالى.
سمارت تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الجملة الثانية من كلام عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه: وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني أن الشيء الذي لم يأتك فاعلم أنه لا يمكن أن يكون بين يديك. الناس النهاردة يشوفوا بعض الناس، إنسان فتح عليه في جانب يقول لماذا لا أكون مثله، ولماذا لا أعطى كما أعطي. حتى في رئاسة الجمهورية كل أو كثير من الناس هو عازب رئيس، شاء الله وقدر أن يكون هناك رئيس، خلاص حسمت القضية وانتهت. اعلم أنها ليست لك، وإنما أرادها الله عز وجل وشاءها لغيرك. فما أخطأك، يعني لم يأتك من غنى أو سعادة أو مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو صحة أو غير ذلك مما تتطلع إليه، فاعلم أنه محجوب عنك، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على أن تأتيك بشيء من لا يمكن لهم أن يحققوا لك شيئا من ذلك. كلام عبادة خرج الحقيقة من مسكات النبوة. كلام عبادة ده تعلمه فين؟ تعلمه من الهدي النبوي، تعلمه من مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمه من الوحي الذي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أقول هذا من عندي، وإنما أستدل عليه من الحديث الآن. أنا أقول بأن الكلام عبادة ده عليه نور وضياء، هو كلام عبادة. طب معنا اتصال، سأرجع بعد هذا. تفضل تفضل يا حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
ممكن أعمل مشاركة؟
تفضلي.
أنا عايزة أقول بفضل الله لولا التوبة لفسدت الأرض، فاللهم اجعلنا من خير الخطائين. نعم. الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة. وعايزة أقول بفضل الله، أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى كافٍ، بل كافٍ أرضه، بل كافٍ أرضه. يقول جل في علاه: ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة. صدق الله العظيم. لكن انحراف العباد عن منهج رب العباد يولد الخلل والفساد في كل الاتجاهات. وما ربك بظلام للعباد للعبيد. فالعدل الإلهي في كل شيء، ورحمته ورحمة ربي وسعت كل شيء، ومن عظيم رحمته أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أليس سبحانه يرزق غير المسلم رغم انحرافه عن الطريق المستقيم؟ ومع هذا فهو الجبار القهار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، فإنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. ألا يكون الأقدر بنا أن نحتمي بحماه في السراء والضراء ونتبع منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومجاهدة النفس ومراقبة الله؟ فهما الطريق للوصول إلى القرب والأنس بالله وسعادة وحلاوة الإيمان والمناجاة، فوالله لا يصفها إلا بليغ ذاقها. فهل من متدبر عامل صابر شاكر قريب واصل سعيد في الدارين؟ فاللهم أعنا جميعا وتوفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير وشكرا لك. أختنا أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمون بك. أنا متعودة دائما يا دكتور عبد الله أن أسألك عما يقلقنا لسعة صدر فضلتك وسماحة قلب فضلتك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أسري بها إلى المسجد الأقصى وطلب منه أن يأتي بدلائل على صدق ذهابي إلى هناك، فحدثهم بذلك بوصل المسجد الأقصى وأعمدته ورؤية قوافل في الطريق وما إلى ذلك. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى الأهرامات وأبى الفور، إذا لم يأمر بهدمها حتى لو كان لم يذكرها؟ ولماذا الخلفاء الراشدين أو سيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا عمرو بن العاص الذي قام بفتح مصر لم يهدمها؟ فلماذا إذن الشيخ العريفي يقرأ قصيدة شاعر الحافظ إبراهيم مصر تتحدث عن نفسها ولم يذكر بيتين منها، واحد خاص ببناة الأهرام والآخر خاص برؤية الغرب لمصر؟ وهذا أحدث فتنة وجعل المعارضون يتخذونها ذريعة لبس حقدهم بين الناس، مع العلم أن هذه الأهرامات هي مقابر للفراعنة وكانوا مؤمنين بالبعث والحياة الأخرى بعد الموت. وقد قال الله تعالى إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن في قيمة الإيمان أن نؤمن بالله واليوم الآخر اللي هو البعث بعد الموت. فأرجو أن تفيدنا فضيلتك وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل
فضيلة الشيخ عبد الله. أرجو أن تسامحني إن أطلت عليك بالأسئلة.
تفضل بارك الله فيك.
في سؤال تابع للواقع الذي طرحته عليك في الحلقة في الحلقات الماضية بالنسبة للجلسات العائلية، فالرجل المنتحي الملتزم يريد أن يسحب زوجته من هذا الاختلاط ويسكن بمفرده مع زوجته، ويمنعها من نظر إخوان الزوج لها ورجال أجانب لها، وكذلك يمنعها من العمل في البستان حتى تتستر من الرجال الأجانب، لكن الوالد تراه يرفض هذا بشدة ويغضب إن لم تعمل الزوجة في البستان وإن لم تسكن مع العائلة الكبيرة يعني. فأرجو توجه توجيها في هذا الموضوع. وفي سؤال، هل من صلى الصلاة الشفع مع الوتر بتشهد واحد، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
طيب حاضر،
وشكر الله لك وأسألك هل صححت لي رسالتي أم لا؟
طيب حاضر، أرجع إليها حاضر، جزاك الله خير. أقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يذكر هذه الكلمات النيرات من خلال فقهه لكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلامه مطابق حقيقة للوحي الرباني، يعني ما ذكره عبادة كلام صحيح يتفق مع ما جاء في كتاب الله وهدي النبي ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما يدل على ذلك أن عبادة رضي الله عنه بعدما قال لابنه هاتين الجملتين قال له يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، استدل بعد هذا مباشرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هنا عبادة رضي الله عنه يقول ويسند، يعني يسند كلامه، هو كلامه السابق احنا ذكرناه الآن، وهو كان يوجهه إلى ولده، وأنا ذكرت فائدة من ذلك أن الأب والأم كذلك عليهما أن يعتني بتوجيه الأولاد ونصحهم وتربيتهم والبداء بأصول الإيمان بالتوحيد والاعتقاد. شوف عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما وجد إلا لوم من ألوان العقيدة أو أصول الإيمان أو أركان الإيمان ليبينه لولده، ولعله قد سمع بأن شيئا من أو بعضا من الناس خالف المعتقد الحق فأراد أن يحصن ابنه بالإيمان، يقول له: أنت لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تفقه هذه القضية، لن تشعر بلذة الإيمان، ولن يكون الإيمان كما يجب أن يكون عندك إلا إذا سلمت بذلك. وبعدما قال له أقام الدليل على صحة ما يقول، فقال: سمعت، يعني هنا يسند الكلام، لم يأتي به من قبل نفسه، وإنما قلت ده أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول. وأنا أود أن أذكر إخواني وأنصحهم بما أذكر به بين الحين والآخر، ألا وهو ضرورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، ده واجب، واجب احنا علينا ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا كده وابتداء تنفيذا للامر الرباني: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده امر ابتدائي نفعله، ولكنه يجب اذا ذكر اسمه ان نصلي عليه عليه الصلاه والسلام. والله يا اخواني من الاشياء التي تحببني الى قراءه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتجعلني أقبل على هذا العمل، أن من حسناته أنه كلما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلينا عليه، فنلنا بذلك كم حسنة؟ 10 حسنات، لأنه هو الذي يقول: من صلى علي مرة واحدة بس صلى الله عليه بها 10. طبعا يعني لا يمكن أبدا أن أنا أذكر المقابلة بين صلاة العبد على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الرب على العبد المصلي. انت لما تصلي على النبي الصلاة مرة مش مالك يصلي عليك، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يصلي عليك مش مرة واحدة، 10 مرات. الشاهد أنا يعني أحببت أن أنبه إلى هذا هنا. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. احنا يجب ان احنا ناخذ هذا الكلام من ونسلم له، ده كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اول ما خلق الله القلم سبحانه، لما خلق ربنا القلم سبحانه جل في علاه امره ان يكتب، امر من الله عز وجل. القلم معلوم، القلم يكتب به، احنا طبعا لا نعرف ماهية القلم الذي خلقه الله، لم نشاهده ولم نرى، ولكن نؤمن به ونصدق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بأن الله أول ما خلق خلق القلم، والقلم ده قلم يكتب به، وأن الله أمره أن يكتب. إلى هنا نؤمن ونصدق، ده كلام واضح جدا أتانا من النبي عليه الصلاة والسلام. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي. إذن القلم مربوب، مخلوق يعلم أن الله خالقه وأن الله ربه، فلما ربنا خلق وأمره أن يكتب سأل ربه، سأل خالقه قال ربي وماذا أكتب؟ ده فقه وكلام سديد، أمر من الله بالكتابة، قلم لا يدري ماذا سيكتب. قال له الرب العلي سبحانه وتعالى جل في علاه: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا أمر من الله للقلم. في حديث في صحيح البخاري لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال له أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، كتب القلم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ومعنى ذلك إيه؟ أن كل شيء بقدر، وأن كل ما يحدث إنما هو أمر مكتوب مسجل، لم يطرأ به علم أو يستجد على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا بد من الإيمان بذلك، ده من أصل الإيمان ومن أصول الإيمان، أن الله عز وجل هو الخلق، هو الذي خلق الفعل في العبد. فالعبد والله لولا ربه ومولاه ما استطاع أن يتحرك حركة واحدة. طيب معنا اتصال، اختنا ما طلعت، تفضلي.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي اول شيء سؤال وبعدين عندي استفسار وبعدين طلب.
تفضلي.
اول شيء سؤال: هل من حق الزوج ان هو يمنع زوجته ان هو يكون تكون في مكه وان هي تنزل تصلي في قدام في الحرم؟ هل من حقه ان هو يمنعها بس عندا، يعني
عندا
بالضبط
من الصلاة في الحرم، هي في مكة يعني.
يعني في مكة، يعني منحها ان هي قال لها يعني معانا مسجلها، يعني كان محرم وهي محرمة وقال لها خلاص مش عايزة اعمل عمرة وما تنزليش، فقالت له انزل بس اصلي المغرب والعشاء، فقال لها انت بتعملي اللي في راسك. وبعد ما نزل قالت له طب انزل، قال لها اعملي اللي انت عايزة تعملي، ولما نزلت قال لها انت عاصفيني.
طيب.
وهي صلت قدام باب الفندق، يعني هو الساحة بتاعت الحرم، حتى لا. عشان ما تروحش تدخل او اي شيء. ده طيب. اول سؤال. ثاني سؤال، يعني في احاديث كتير جت عن ان مثلا الزوجة لو ما طاعتش زوجها يعني بيكون عليها لعنة من ربنا والملائكة. طب ايه الوضع لما يكون الزوج يعني بيظلم زوجته ويقهرها ويذلها؟
طيب.
والطلب الاخير بقى يا شيخ، اطلب منك انت وكل اللي بيشهدوك انه يدعوني ربنا يخلقك
يا رب
وينسوني انا من ظلمي
ان شاء الله باذن الله. ربنا
يعينك.
عليكم السلام ورحمة الله. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا مرحبا.
والله يا دكتور كان عندي سؤال لحضرتك بخصوص يعني الحسد، وان الحسد مذكور في القرآن وكده. هو هل يا دكتور الحسد ممكن ان هو يخلي البني آدم عنده مرض والمرض ده ما يستجبش للعلاج؟
طيب حاضر.
ودكتور بعد إذنك تحصينات بس من الحسد، يعني عايز حضرتك تقولي على تحصينات من الحسد وتحصينات من العين وتحصينات من عيون الناس الحاقدين.
طيب.
وتحصينات من الشيطان اللي بيخلي مثلا البني آدم يبقى دايما نفسه بتوسوس له ودايما مخه شغال ما بيوقفش من كتر التفكير، يعني حاجات تهدي بس الواحد شوية كده.
حاضر.
شكرا يا دكتور.
حاضر. أقول هذه الكلمة اللي سمعها عبادة من النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أن كل شيء قد كتب وسجل، وأن العبد لا يخرج في أعماله عما قدره رب العباد سبحانه وتعالى له، وأن العبد إذا علم ذلك شعر حقا بطعم حقيقة الإيمان. أنا أود أن أربط هذه الكلمات أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبارات بمطلع كلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذي يقول لابنه إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان إلا إذا حققت هذا الإيمان، اللي هو الإيمان بقدر، بأن كل شيء مكتوب، بأن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن أمر محسوم، لا يمكن بحال من الأحوال الإنسان يظن أو يعتقد أن ما يفعله أمر حديث مستجد محدث لا علم لله به، أو لم يسبق في قدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإنما كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سبحانه وتعالى جل في علاه. العبد لن يشعر بطعم الإيمان ولا حقيقة الإيمان في النفس والصدر إلا إذا آمن بذلك، وهذا ركن من أركان الإيمان، وها نحن نتكلم عنه الآن ويحتاج إلى أن نتكلم عنه. ثم يقول عبادة لابنه، طبعا الأب من يعني أرحم الناس بأولاده، شفقة الأب على ابنه وعلى ابنته شديدة وعظيمة جدا، فبينصحه حتى يعني يستقيم على المعتقد الصحيح. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. اللي يموت على غير هذا المعتقد ده ليس من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب ده يدفعنا ليه يا إخواننا إن احنا نتعلم هذا المعتقد؟ هذا ما ننادي به. أنا أقول دائما قضيتنا تعليم الناس الإيمان وأصول الإيمان والاعتقاد وأصول التوحيد، هذا هو المهم. يا عبد الله لابد من أن تصحح عقيدتك وإيمانك لتلقى الله على خير، واللي عنده فساد في الاعتقاد أو قصور أو ما إلى ذلك أمره شديد ولا يدري ما الذي سيفعل به. من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس من النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا لابد أن نتعلم وأن نعلم أن كل شيء بقدر. ومن الفوائد اللي أريد وأركز وأحب أن ننبه عليها هنا في هذا الحديث ضرورة اهتمام الأب بأولاده برعيته بتوجيههم بنصحهم، وعلى رأس هذه المهمات التي ينصحهم بها أصول الإيمان. بعض الناس يقول يعني شوف عبادة بن الصامت صحابي جليل كم روى وسمع ورافق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما وجد إلا هذه النصيحة لأنها مهمة. لا يستقل الإنسان شأن هذه المسائل، دي مسائل من أصول الإيمان والدين. شوف عبد الله عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يبين أولا أن العبد لن يجد طعم حقيقة الإيمان في قلبه إلا إذا كان مؤمنا بذلك، وفي النهاية يقول من مات، وينسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ده مش كلامه هو لأن عبادة لا يملك أن يقول ذلك. ولابد أن يكون هناك واحد، وصاحب الوحي مين؟ اللي بينزل عليه الوحي مين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. واللي النبي عليه الصلاة والسلام بقى يقول ده مش تبعي ولا معايا، هيبقى مع مين؟ ما هو إن لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام وحزب الله وأولياء الله سيكون مع حزب الشيطان وأولياء الشيطان. فلنحرص دائما على أن نتعلم هذا الهدي النبوي، أن نتعلم هذا الخير، أن نعرف أصول الإيمان، أن ندرس أصول الاعتقاد، أن نعلم هذه المسائل المهمة الدقيقة التي بها يستقيم الإيمان في القلب، تشعر بلذته، تشعر بحلاوته. الإيمان له حلاوة، ولكن إن كان هذا الإيمان إن كان قائما على أصول صحيحة فتشعر بلذته وحلاوته. الحقيقة الحديث الذي بعد هذا حديث طويل يضيق الوقت عن أن أبدأ به الآن، وأنتقل إلى ما ورد إلي من كلمات وأسئلة في هذا اللقاء. حقيقة أختنا الحاجة سناء جزاها الله خيرا تكلمت بكلام لا يحتاج يعني إلى تعليق، ولكن فقط أود أن أشير إلى نقطتين هامتين أشارت إليهما في حديثها. الأمر الأول التوبة، التوبة يعني العبد كده يرجع إلى الله تبارك وتعالى يتوب مما وقع فيه أو وقع منه. الأمر الثاني الاستقامة بقى على دين الله وشرعه، دعوة الأطراف كلها، دعوة الخصماء والفرقاء، اجتمعوا على الحق، التزموا به، تمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى، اخدموا دينكم وأمتكم، وإن فعلتم ذلك فأنتم في حقيقة الأمر خادمون لأنفسكم. يعني هو معلوم أو مشهور، عبارة مشهورة بين الناس، يعني الإنسان لما بيقدم شيئا يقدمه لإيه؟ يقدمه لنفسه، ودي قواعد مقررة في التشريع والقرآن الكريم أشار إليها مرارا. اللي ينفع ينفع نفسه، فأنت اليوم لما ترجع من قريب وقد هي ذكرت الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يعودون من قريب. ارجع إلى الله عز وجل ثم يتوبون من قريب. ارجع إلى الله من قريب، لا داعي للإمهال والترك هكذا. وبعدين لابد أن نستمع، وإذا لم نستمع على الحق والخير سنستمع على الباطل. ولذلك ما بين الناس من نزاع اليوم وشقاق وخلاف يجب أن يلغى، وأن يرجع إلى الجميع، وأن يرجع الجميع إلى الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا كما قال الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني اقلع عن الذنب، اعزم على ألا تعود إليه أبدا، عاهد ربك ومولاك على الصدق في هذه التوبة، واستعن بالله تبارك وتعالى عليها، وأقبل بعد ذلك على ربك سبحانه وتعالى ومولاك. كلام عظيم جدا، والكلام عن التوبة أمر عظيم. قد بعض الناس يقول يعني نحن مؤمنين لسنا بحاجة إلى توبة. رب العباد يقول في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدعا أهل الإيمان لرب العالمين سبحانه، رب العالمين سبحانه دعا أهل الإيمان إلى التوبة والعودة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. حقيقة أختنا أم علاء ذكرت شيئا أو يعني سؤالا أجيب عليه، وكلام أنا في الحقيقة لم أسمعه ولم أخف عليه، وفي خطبة الشيخ العريفي وأنه ذكر أو ذكر أشياء عن مصر ولم يذكر بناة الأهرام، ولكنها ذكرت أمر لابد من التنبيه عليه، ولذلك أنا كلامي سيتناول نقطتين في كلامها. هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ده حق. قال طلب منه دلائل على أنه زار، فذكر هذه الدلائل. وبعدين قالت إذن رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأهرامات، أنا أسألها من أين رأىها ولم يخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وبعدين هو أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن هو في جزيرة العرب، لم يتخطى حدود الجزيرة العربية ويأتي إلى هنا حتى نقول والله هو رآها أو لم يرها، لا بالقطع واليقين لم يشاهدها صلى الله عليه وسلم، هو بشر، ولو كان رآها كان أخبرنا. مش هو أخبر أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ إحنا إيه اللي خلانا نقول، ما الذي دفعنا إلى الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ الخبر الوارد من الله عز وجل، وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ورجع في جزء من الليلة وفي الصباح جلس عند الكعبة يقول للناس أنا الليلة ذهبت من هذا المكان إلى المسجد الأقصى ثم عدت من ليلتي. سألوه طلبوا منه، إحنا نعرف هم يعرفون المسجد الأقصى ولم يذهب إليه قبل وشاهدوه، سألوه إيه صفات المسجد الأقصى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتذكر، رفعه جبريل فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد الأقصى ويصف لهم هذا المسجد، ولم يأتنا أنه شاهد الأهرام. الأمر الثاني اللي أريد أن أنبه إليه في كلام أختنا أم علاء جزاها الله خيرا، قالت إن بناة الأهرام كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. هم كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت على طريقتهم، ليس البعث بعد الموت بما جاء عن الله تبارك وتعالى. من الخطأ البين إن إحنا نقول والله هؤلاء الفراعنة كانوا كان عندهم توحيد، أو هم كانوا من أكبر من يعني دعاة التوحيد ومن أول الناس الدعاة إلى التوحيد، كان عندهم شركيات وبينهم شجار وخلاف، اللي ذا دروسي الأديان يعرف ذلك ويقف عليه. أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا نبهنا عن الجلسات العائلية يا إخواننا، يعني يا أيها الرجال احفظوا نساءكم عن الرجال الأجانب، احفظوا نساءكم عن الرجال الأجانب. والحقيقة لو أن اختلف الوالد مع الابن على زوجة الابن إنها تحضر، أنا أرى بأن من باب النصيحة لله تعالى أن الابن لا يتابع الأب على ذلك، ولكن يتعامل معه بمعروف ويحسن إليه ويقبل رأسه ويديه ويقدم إليه ما يحتاج إليه، أما ما يغضب الله عز وجل فلا يخدم عليه. ولكن النصيحة في هذا والبر والمعروف والكلام اللين الطيب يفتح الله عز وجل به القلوب، أما أن احنا نقع أو نخالف الهدي الرباني الإلهي هذا ما لا نراه اعتبارا بأننا أن ندين لله عز وجل بالإسلام والطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي بارك الله فيك، الشفع مع الواتر بتشهد واحد هذا وارد في البخاري ومسلم وغيرهما في سياق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث لم يجلس إلا في آخرها، أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرها، بل ورد أنه أوتر بتسع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شيء في ذلك. سمعتم أختنا أمة الله وتأثرها الشديد لما يحدث يمكن أن يكون بينها وبين زوجها، تقول بأنها يعني كانت فرصة ذهبت إلى بيت الله الحرام، حصل خلاف بينها وبين زوجها فمنعها من الصلاة في الحرم، وبعدين صلت في الخارج تأثر منها أو غضب عليها وأن أنت لا تسمعين الكلام أو ما إلى ذلك. أنا أنادي الأزواج بالرحمة بالزوجات، الصلاة في المساجد للنساء مباحة بالطرق الشرعية المعروفة، طالما أن المرأة لم تخرج متعطرة أو كاشفة عن شيء من زينتها أو ما إلى ذلك. وبعدين في الحقيقة يعني ليست المرأة ذاهبة آتية كل يوم إلى هذه الأماكن، إحنا بنتشوق إلى أن نذهب إلى بيت الله الحرام، والمدة اللي بنروحها في العمرة كلها خمسة أيام في المدينة وخمسة أيام في مكة، ففرصة أن يكثر الإنسان من التردد على بيت الله الحرام والطواف به والصلاة خلف الإمام، والصلاة فيها بمئة صلاة في الحقيقة. التعنت من الأزواج مع الزوجات أمر لا يجوز، يعني مش يقول لا والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وبعدين يتعنف هو في الكلام أو يطلب منها ما لا ينبغي أن يكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأحوالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب.